أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع.
فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق.
وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، هي في سياق الحديث عن مجاهدة المشركين للمؤمنين. أول أمرهم كانوا يريدون أن يصدونهم عن الدين ويصرفونهم عنه، ثم لما عجزوا عن ذلك أتوا بأساليب أخرى، وهذا حال الكافرين أو حال الإنسان الذي يصد عن سبيل الله، كخطوات الشيطان يحاول قدر الاستطاعة بما يستطيع، فإن لم يستطع انتقل إلى مرحلة أخرى. فهم هنا انتقلوا إلى مرحلة أخرى، وهي أنهم قالوا: أننا كونوا معنا على الدين ونتحمل خطاياكم. مثل ما يقول الناس، بعض الناس يقول: أبد خلى على أبد خلى علي، أو يقول: إثمها علي، ما عليك. إنسان مثلا يريد أن يغوي إنسانا مثلا بشرب الدخان أو نحو ذلك، قال: أبد أنا أتحمله، يعني يريد أن يغويه ويتحمل إثمه. هو سيتحمل إثمه لا شك لكونه صده عن سبيل الله، لكن الآخر لن يعفى عن الإثم لكونه فعل ذلك بإرادته وطواعيته واستجابته. فهذا الزعم باطل منهم في الصد عن سبيل الله عز وجل، بكونهم يقولون: كونوا معنا على ملتنا ونحن نتحمل خطاياكم. وهذا زعم باطل لا يقبله عاقل. قال الله تعالى: والذين كفروا، وقال الذين كفروا للذين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. بمعنى أنهم لن يحملونه عنهم فيعفونهم، لن يستطيعوا أن يعفونهم عن هذه الخطايا إذا فعلوها. نعم، سيحملونها هم بكونهم صدوهم كما في الآية الثانية التي بعدها، لكنهم ليس لهم من الأمر شيء في إعفاء أولئك عن الذنوب. ويظهر أن هذا من أساليب رؤساء الكفار الذين وطغاتهم وساساتهم، الذين يريدون أن يصفون رعاع الناس وعامة الناس أو ضعفاء الناس الذين قد بدأوا في التأثر بالدين وخافوا عليهم، أو منهم من أسلم من النساء والشباب أو نحو ذلك، فأحاطوهم بذلك بهذه الحجة. قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. لا يحملن أي الكافرين هؤلاء أثقالهم. وتأملوا إخواني التعبير عن الخطايا بالأثقال، فهي في الدنيا خطايا تكتب عليهم، وهي في الآخرة أثقالا يحملون همها وشقاءها وعنتها وعذابها في النار. قد لا تكون أثقالا حقيقية على ظهورهم، لكنها أثقالا في ميزان سيئاتهم، وأثقالا عليهم في العذاب في النار عياذا بالله. وتصوروا كيف يكون شأن الإنسان وهو يحمل هذا الهم العظيم وهذا هذه الأثقال من السيئات المضاعفة؟ ولذلك قال وأثقالا مع أثقالهم، مع أنهم عجزوا عن حمل سيئاتهم وأنها أثقال عليهم، إلا أنها تضاعف عليهم أثقالا مع أثقالهم. ما هذه الأثقال التي ضعفت عليهم؟ هي أثقال من أضلوهم عن سبيل الله ودعوهم إلى الكفر، أو أثقال الذين صدوهم عن الإسلام. فليست فقط هي أثقال من صدوهم، بل هي أثقال من دعوهم إلى الكفر وصدوهم عن سبيل الله عز وجل. قال الله ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ما الذي كانوا يفترونه؟ الذي كانوا يفترونه بشركهم وزعمهم لأصنامهم بأن لها ما لله عز وجل من الأمر والشفاعة والضر والنفع ونحو ذلك، أو كانوا يفترون بالكذب على هؤلاء الضعفاء أو على هؤلاء المتبوعين بأن هذا الدين دينهم أي الكفر هو الحق وأنهم على الحق وأن هذا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الآية أيها الإخوة ما مناسبتها في سياق الحديث عن فتنة المؤمنين وصبرهم على أذية الكافرين؟ نعم أحسنت، هو ضرب للمثل للمؤمنين. يعني أنت حينما تريد أن تواسي إنسانا ستذكره بمن هو أشد منه بلاء، تقول يا أخي اذكر فلان أو انظر إلى حال فلان كيف ابتلاه الله تعالى بكذا صبر، فكيف يكون ذلك سبب يعني تخفيفا عليه. فالله تعالى من رعايته وعنايته بالمؤمنين الذين يواجهون البلاء من الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم، وذلك بما يلاقيه من شدة في التكذيب، تكذيب قومه وعنادهم وكبريائهم، يذكره الله ويذكر المؤمنين بنوح عليه السلام الذي أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. من يتصور أيها الإخوة أن يصبر على أذى أناس وكفرهم وعنادهم واستخفافهم 1000 سنة؟ من يستطيع؟ أنت لو جلست يوم واحد مع أناس يستخفون بك ويستهزئون بك ويسخرون ويعاندون ربما لم تصبر يوما واحدا، فكيف ب1000 سنة؟ إن ذلك لمن العزم. ولهذا قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومنهم نوح عليه السلام. فأعظم ما أعظم هذا الصبر الذي يذكرنا الله تعالى به في حال أنبيائه، والله إنه لمن أعظم ما يؤنس المؤمن في أي بلاء يصيبه وفي أي فتنة يواجهها فيصبر وإن طال به الزمن. لا يقول والله طال بي الوقت. أيوب عليه السلام بقي في مرضه 10 سنة؟ 18 سنة. وغيره وغيرهم من أنبياء الله والصالحين صبروا سنين طوال على ما أصابهم من البلاء والمحنة في أمر الله عز وجل وفي دينه، صبروا كانت لهم العاقبة. قال الله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لاحظوا أنه غاير بين السنة والعام. ما الحكمة؟ ما السر؟ 1000 سنة ما قال إلا 50 سنة، لماذا غاير هنا بين السنة والعام؟ في دلالة على حال نوح عليه السلام وما يوجهه. نعم نعم أحسنت، يعني لعل هذا والله أعلم يشير إلى أن السنة في الغالب في عادة في لفظ القرآن أنها في الجدب والشدة، فكأنه واجه منهم هذه السنين كلها سنة يعني شداد وبلاء، لم يجد منهم ولا فترة من فتراته فيها شيء من الاستجابة، يعني أنهم بقوا طيلة رسالته كفارا حتى دعا الله عليهم بأن يستأصلهم. وهذا لا شك يعني أي بلاء هذا، يعني إنسان يصبر ويصبر ويصبر حتى يظفر هذا أخف، لكن إنسان يصبر ويصبر ولم يجد نتيجة عمله كيف ما يصيبه اليأس إلا أن يكون مؤمنا بالله واثقا به متوكلا عليه. فهذا معنى. والمعنى الآخر أنه للتغاير وخفة النطق باللسان فيها، والله أعلم، وعدم التكرار. قال الله تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، يعني هنا أجمل الله تعالى قصة نوح. لماذا؟ لأن العبرة هي تذكير بمدة لبث نوح عليه السلام، تأييد للمؤمنين وتأكيد على صبرهم ويقينهم. قال الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذه العاقبة، هذه العاقبة التي يذكر الله تعالى فيها المؤمنين بأن الله منجيكم، كما أنجى نوح من قومه وبلائهم بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. فكأن الله تعالى يقول اصبروا وإن طال بكم الزمن فإن الله منجيكم، كما أنجى الله نوح عليه السلام بعد 1000 سنة. فهذا يؤكد لنا سنة إلهية يا إخواني، من صبر ظفر والعاقبة للتقوى. فالإنسان إذا ابتلي يا إخواني وإن طال به الزمن ينبغي أن ينتظر الفرج، إن مع العسر يسرا، هكذا كان سنة الله عز وجل، جعل مع العسر يسر، ولن يغلب عسر يسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، ذكر الله تعالى السفينة آية للعالمين هنا لتكون عبرة للكافرين هؤلاء المستكبرين الذين طغوا، وتهديدا لهم بأن الله سيصيبهم سيعذبهم كما عذب أولئك الذين أغرقهم الله وأنجى الله نوح ومن معه من المؤمنين. وهي عبرة للمؤمنين حينما يشاهدونها أو يشاهدون أمثالها بتذكر نصر الله عز وجل لنوح. وسفينة نوح بقيت آية للعالمين إلى صدر هذه الأمة، إلى صدر هذه الأمة، ويقال أن شيئا من آثارها موجود الآن، لكن الله أعلم بصحته، لكن اليقين أن الله أبقاها إلى صدر هذه الأمة كما قال بعض السلف، آية للعالمين، آية للعالمين، ليظهر لهم صدق ما أخبر الله به من الطوفان وأنه قد وقع، حتى لا يقال أنه قد يكون ماء جرفهم أو شيئا من ذلك فيكذبون آيات الله عز وجل. فجعل هذه علامة على هذا الطوفان الذي وقع. قال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما مناسبة ذكر إبراهيم عليه السلام بعد نوح عليه السلام؟ ما الجامع بينهما؟ ها؟ بالعزم، وأيضا ما لاقى من قومه، جيد أحسنت، وهو أبو الأنبياء، نعم، وبجامع أيضا النجاة، بجامع النجاة في قوله في بعد ذلك، في قوله عز وجل فما كان، نعم، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار. فتأملوا إخوان الكرام أن الله سبحانه وتعالى ذكر موقفين من مواقف النجاة العجيبة التي هي من إعجاز الله عز وجل ومعجزاته وآياته الباهرة في قدرته على نجاة المؤمنين. النجاة الأولى في نجاة نوح بالسفينة، وهي معجزة له ولغيرهم من العالمين كما قال الله غاية للعالمين. ونجاة نوح إبراهيم عليه السلام من النار التي ليس من الطبيعة أن ينجو منها أحد، فكان هذا أعظم عبرة للمؤمنين في أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم بأي سبيل، وأنهم لا يسدون على أنفسهم منافذ النصر والنجاة مهما تمكن الكافرين. ونحن نرى يا أخواني سطوة الكافرين، ونحن نرى دولتهم وملكهم، لا يغرنا أننا نقول والله كيف يأتي النصر، هؤلاء لهم الحكم ولهم الدولة ولهم السلطة وعندهم السلطان والسلاح، كيف ينتصر المؤمنون المستضعفين وهم جرد من السلاح؟ نقول أمر الله تعالى كائن وقادر سبحانه وتعالى أن ينجيهم بأيسر سبيل، بأيسر سبيل. ولو أن الله عز وجل أرسل آية من آياته على أولئك الظالمين لا قصمهم، قصم ظهورهم، كسر شوكتهم. هذه دول الغرب أيها الأخوة بهيمانها قوتها وسطوتها والله ليست عند الله بشيء لو أراد أن يقلبها بآية من آياته كن فيكون. لو أن الله سلط عليهم البحر كما رأينا من آيات من آياته سبحانه وتعالى في عدد من الدول الكبرى، أن الله سلط عليهم عصير البحر فأغرقتهم، هذه آية يريهم الله تعالى قدرته، ولو أشاء لأغرقهم لحظة من النهار. فيجب أيها الإخوة أن يستيقن في نفوسنا ونفوس المؤمنين أن الله قادر سبحانه وتعالى على إنجاء المؤمنين بأيسر سبيل وبأعظم قدرة يريدها وبأعظم أقرب سبيل يريده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في إبراهيم، انتقل عن الحديث في محاجتهم رجوعا في المجادلة مع المشركين، فإن هذه السورة فيها مجادلة المشركين في مقابل تطمين المؤمنين وتأييدهم والأمر بصبرهم، الأمر بصبرهم وجهادهم. قال الله تعالى، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي أوثانا لا إدراك لها ولا تصرف لها، كيف تعبدونها؟ تعبدون شيئا لا يتحرك ولا ينفع ولا يضر، أوثانا مجرد أوثان. قال وتخلقون إفكا، ما معنى تخلقون إفكا؟ تخلقون إفكا، لا إيش؟ بماذا؟ نعم، يعني تختلقون الكذب المفترع على هذه الأصنام بأنها لها قدرة وبأن لها تصرف وبأن فلانا شفي بعد أن تقرب إليها، وبأن يختلقون القصص والأحاديث عن هذه الأصنام ليعظمها الناس. وتخلقون إفكا، أي تتعمدون الكذب بقصد تعظيم هذه الآلهة وتقريب الناس لها. قال الله تعالى، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، في بيان هنا إبطال لما كانوا يطمعون منها ولما أشركوها فيها مع الله عز وجل، وبيان أن أظهر أو من أظهر العبادة طلب الرزق من المعبود، وبأن أظهر أنواع العبادة طلب الرزق من المعبود والتوكل عليه في ذلك والتوجه إليه في طلبه. قال الله تعالى، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، هم يعترفون ويقرون بأن الرزق من الله، فكأن الله تعالى يقول كيف تعبدون هذه والرزق عند الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الله فابتغوا عند الله الرزق، أو أن هذا الحديث عن إبراهيم لقومه، فابتغوا عند الله الرزق، كأنه يقول الرزق هو عند الله فقط، فلا تطلبوه ولا تبتغوه من غيره، واعبدوه شكرا له على نعمته. ثم قال واشكروا له، الشكر له سبحانه وتعالى بالازدياد من طاعته، لئن شكرتم لا أزيدنكم. قال الله تعالى إليه ترجعون في التذكير هنا برجوعهم إليه وأنهم صائرون إلى الله عز وجل. ثم قال الله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآية إما أن تكون من قول إبراهيم لقومه أو تكون استطرادا من كلام الله عز وجل في مخاطبة المشركين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كانت من قول إبراهيم فالمعنى أنه يقول لهم وإن تكذبوا يعني قومه فقد كذب أمم من قبلكم، مثل إيش؟ نوح عليه السلام. وما على الرسول يقصد نفسه، ما على الرسول، لكنه جاء بلفظ الرسول لإفادة بأنه مبلغ من الله تعالى وأنه لا يأمرهم من تلقاء نفسه وإنما هو مرسل من الله. قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أن الإنسان مأمور فقط بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إن كذب الناس أو آمنوا صلحوا ما صلحوا، هذه ليست العبرة، ليست هي العبرة في الدعوة، الدعوة العبرة فيها البلاغ. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم إن كان الحديث في الآية عن الله من الله للمشركين مشركي مكة فالمعنى وإن تكذبوا محمدا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول أي محمد إلا البلاغ المبين. ثم قال الله أيضا خطابا من الله للمشركين أولم يروا كيف، وفي قراءة تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. هذا في تضمين مجادلتهم إثبات البعث الذي ينكرونه، وفيه دليل على أن قوم إبراهيم كانوا ينكرون البعث إن كان الخطاب من إبراهيم عليه السلام. قال الله يبدئ الخلق ثم يعيده، إشارة إلى تجدد الخلق، ومعنى تجدد الخلق أنه ينشأ جيل بعد جيل، يعني خلق الله يتجدد والناس يرون تجدد خلق الله، فليس خلق الله ثابت بمعنى في بقائه، بل إنه يتجدد ثم يزول ثم يذهب ليثبت للمخلوقين ولهؤلاء أنهم صائرون إلى الله وأنه كما بدأهم يعودون. ثم فقال الله ثم يعيده، يبدأ الخلق ثم يعيده، فالإعادة الثانية، فالإعادة هنا ليس المقصود به أنه عود الخلق مرة بعد مرة، وإنما العود بالبعث بعد الموت. قال الله إن ذلك على الله يسير. ما هو الذي على الله يسير؟ الإعادة، الإعادة أيسر على الله وكلها يسير، لكنها في دلالة العقل العود أيسر من الإنشاء الجديد، عود الشيء أيسر من الإنشاء الجديد، لأن الإنشاء الجديد ينشأ بصورة جديدة، أما العود فهو منشأ من صورة سابقة، فالعود أسهل. لذلك قال الله تعالى وهو أهون عليه، مع أن كلا الأمرين هين على الله تعالى، لكن السياق جاء في محاجتهم ومخاطبتهم بالأمر العقلي الذي يدركونه. قال الله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هذا انتقال في الاستدلال بما هو مرأى منهم إلى الاستدلال بما هو بعيد عنهم، بما هو بعيد عنهم بالسير. ولماذا أمرهم بالاستدلال بما هو بعيد عنهم ولم يكتفي بما هو بمرأى منهم يتجدد أمام أعينهم؟ لأن الإنسان في الشيء الذي يتجدد أمام عينه يغفل عنه ويتبلد إحساسه فيه، كما يقال كثرة المساس تميت الإحساس، فكونهم يرونه مشاهدا أمام عينهم لا ينتبهون إلى حكمته ولا يتأملونها ولا يتدبرونها، وإنما أقرب إلى التدبر والتفكر أن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان فيرى أشياء متجددة فيتفكر فيها، ما سر هذه؟ الإنسان إذا شيء رأى شيئا جديدا لا شك أنه يتبصر فيه ويتفكر وينظر ما سره، ما سببه، كيف أتى، كيف، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالسير في الأرض لينظر مخلوقاته المتجددة وآياته المشاهدة. ما هي آياته؟ آياته في البحار والجبال والسهول وسائر المخلوقات وتنوعها، والليل والنهار والشمس والقمر سيرونها عيانا بيانا، وتختلف عليها أوضاعهم بحسب أماكنهم فيها، والشتاء والصيف وأيضا الزروع والنباتات وأنواعها، كل ذلك لا يكون إلا بالتنقل. وهذا يبين لنا أن الإنسان أيها الإخوة إذا انتقل من بيئته اكتسب علما جديدا وخبرة أوسع وتسع أفقه أكثر من كونه اكتسب المعرفة في بيئته فقط. قال الله سبحانه وتعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. والمقصود بالنشأة الآخرة هي البعث بعد الموت. وقال الله سبحانه وتعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. سر هذه الآية أنه ذكر ما تشتمل عليه النشأة الآخرة. ماذا تشتمل عليه النشأة الآخرة؟ قال الله: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ولم يقل ترجعون. لماذا؟ لإشارة إلى أنهم سيرجعون رغم أنوفهم، وأن ذلك لا ليس لهم به سلطان ولا تصرف. فهو كأنه قال: ترجعون رغم أنوفكم، وبقدرة الله عز وجل ليس لكم فيه تصرف ولا تمنع. قال الله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآية في بيان عدم انفلاتهم وسبقهم على أمر الله عز وجل في البعث. أين يتصرفون؟ أين يذهبون من أمر الله وقدرته وأمره وبعثه؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي ليس لكم قدرة، أين تذهبون؟ في الأرض وفي السماء، وفي السماء الأمر أمر الله. قال الله: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والفرق بين الولي والنصير، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الولي والنصير؟ الولي القريب الذي يستشفع، والنصير هو المدافع. النصير هو المدافع. فهم ليس لهم أحد يشفع لهم، وليس لهم أحد يدافع عنهم، وليس لهم أحد يدافع عنهم. فهي قد أغلقت عليهم منافذ النجاة والهرب والانفلات من أمر الله عز وجل وبعثه. ثم أكد الله تعالى ذلك بالآية التي بعدها، قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يعني هنا بيان بعد أن يئسوا من النصير، من الهرب، ويئسوا من الولي، ويئسوا من النصير، يئسوا أيضا من رحمة الله. لماذا؟ لأنه قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه. قد كفروا، ليس لهم عند الله عز وجل أمر يشفع لهم بأن يدخلوا في رحمته من إيمان أو عمل صالح. قال الله: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. هنا انتهت مجادلة المشركين، عاد السياق إلى الحديث عن إبراهيم عليه السلام. قال الله: فما كان جواب قومه. لاحظوا قوله: فما كان جواب قومه، يعني كأنه قال: فما كان جواب قوم إلا أن قالوا: اقتلوه وحرقوه. لم يكن من جوابهم محاورته، ملاينته، موافقته ولو شيئا يسيرا. ليس لم يجد منهم موافقة البتة ولا مناقشة في الأمر أو قبول فيه ولو شيئا يسيرا. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وأحرقوه عياذا بالله. كان ذلك أمر فقط، الجواب هو خلافهم في القضاء عليه. بعضهم قال نقتله وبعضهم قال نحرقه، ومن الغلب؟ الذي قالوا سنحرقه. ولذلك قال الله فأنجاه الله من النار، هذا موضع العبرة هنا في الآية، فأنجاه الله من النار. كأن في هذا أيها الإخوة درس للمؤمنين الذين يواجهون أعداء الله والفتنة في دينهم أو يواجهون البلاء في دعوتهم من الدعاة، أن الله سيمكن لهم وسينجيهم من بلاء قومهم. فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهي عبرة للمؤمنين. طيب لماذا هي آيات ولم يقل آية؟ ما هي الآيات هنا؟ ما هي الآيات التي حصلت بإنجاء الله عز وجل إبراهيم من النار؟ أعطوني إياها. إيش؟ أن الله جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هذه آية. وآية إيش؟ بيان قدرة الله عز وجل وبيان إكرام الله لإبراهيم وإبطال شأن الكافرين الذين حاجوه، وهو عبرة للمكذبين، والبيان العاقبة للمتقين. وكل ذلك آيات من آيات الله عز وجل في نجاة إبراهيم عليه السلام. وفيه بيان أيضا أن المخلوقات كلها مسخرة بأمر الله، فالذي سخر النار جعلها بردا وسلاما قادر على يسخر لعباده المؤمنين كل أمر ينجيهم به أو يؤيدهم به. قال الله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يؤمنون، ولم يقل لآيات للمؤمنين. ما الفرق بينها؟ في القرآن كثيرة هذه ونستفيدها من هذه هذا التعبير، لآيات لقوم يؤمنون أو لآيات للمؤمنين. نعم. لا، في معنى آخر.
لما خرج من النار يعني سبحان الله كان المفروض أنهم يؤمنوا، فهم لم إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون.
جميل، هذا معنى لطيف، يعني أن هذا آيات لقوم يؤمنون، أما أولئك القوم فقد كذبوا مع ما رأوا من آيات الله عز وجل. هذا معنى جميل، جزاك الله خير. وأيضا في معنى آخر، أنتم فهمتوا ذكر الأخ؟ يعني هو قال آيات لقوم يؤمنون، وهؤلاء القوم قوم إبراهيم لم يؤمنوا، فهم لم يعتبروا بهذه العبرة. والله هذا قد لا يظهر واضحا. هم ذكروا معنى، تفضل. مثل ما ذكر الأخ، لعل هذا جيد يعني. لكن من الأشياء التي ذكرها بعض المفسرين لقوم يؤمنون، أي الذين تمكن فيهم الإيمان حتى صاروا قوم الإيمان، كأنهم أصبحوا قوم الإيمان، انتسبوا إلى الإيمان انتسابا تمكنا، مثل ما يقال قوم كذا أو أصحاب كذا، يعني انتسابا إليه، فهم قد أصبحوا قوم الإيمان أو أصحاب الإيمان برسوخ الإيمان في قلوبهم بهذه الآيات التي شاهدوها وعلموا بها. قال الله سبحانه وتعالى قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا هو هذا متى جداله إياهم؟ قبل النجاة أو بعده؟ الظاهر أنه بعده، أنه السياق يدل على ذلك. قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. إيش معنى مودة بينكم في الحياة الدنيا؟ يعني أن هذه الأصنام التي تعبدونها تناصرتم وتواديتم في الولاء لها فتمسكتم، وأن هذا من أعظم أسباب تمسكهم بها وعدم فكاكهم عنها، تأييد بعضهم لبعض، هذا الذي جعلهم يستمسكون بهذه الأوثان. وإلا قد يكون بعضهم يقتنع بأن هذه لا تنفع ولا تضر، لكن لما رأى إصرار قومه واجتماعهم عليها كما قال الله: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون في آية أخرى، فهم سبب بقائهم ليس اقتناعهم بها حقيقة الغالب، وإنما لكونهم رأوا الناس على ما هم عليه وتآلفوا عليه واجتمعوا عليه. قال الله عنهم أو قال إبراهيم: ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا. أعوذ بالله. انظروا إلى هذه المودة التي توادوا عليها وأصروا عليها وتمسكوا بها واجتمعوا عليها، يوم القيامة يتلاعنون بسببها. ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا. ومثل ذلك قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا. فهذا يدل على أن كل علاقة في الدنيا زائلة في الآخرة، وأنها سبب للبغضاء، ليس فقط زائلة بل هي سبب البغضاء واللعن والشتم في الآخرة، يشتم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا في النار. ما أشد هذا؟ أصحاب في الدنيا بأقرب ما يكون، ثم يوم القيامة أبعد ما يكون من الفرقة والشتام واللعن. وأما المؤمنون فهم أنصار في الدنيا أنصار في الآخرة، أخلاء كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله عز وجل: وما لكم ومأواكم النار. تأكيد أنكم بهذا مأواكم أي مسكنكم ومقركم النار عياذا بالله. فبئس نعم ومأواكم النار إيش؟ وما لكم من ناصرين. وما لكم من ناصرين يوم أن تناصرتم في العداء والكفر والإشراك وأذية نبيه، فإنهم يوم القيامة ليس لهم ناصرين. قال الله: فآمن له لوط. وهذا يبين ماذا؟ أنه لم يؤمن بإبراهيم إلا لوط عليه السلام. طيب أين امرأة إبراهيم؟ هي مؤمنة. أحسنت. فالسياق هنا في ذكر القوم، والأصل في القوم أن يكون في الرجال. فآمن له لوط أي من الرجال، من الرجال قومه، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذه قوله فآمن له لوط يدل على مبادرة لوط عليه السلام بالإيمان، لأن الفاء للتعقيب. وقال: إني مهاجر إلى ربي، هذه أول هجرة في الدين، أول هجرة بأمر الله، وهي أول هجرة لأجل الدين، أول هجرة لأجل الدين. ولذلك قال الله تعالى: مهاجر إلى ربي. ومن هنا أخذ أن الإنسان إذا لم يجد في بلده مكانا وسبيلا إلى إقامة أمر الله وعبادته، فالأولى له أن يهاجر. وهذا ينطبق ويقع على الإخوان الذين يعني يسكنون أو يعملون في بلاد الغرب، ويجدون من البلاء ويجدون من الضيق أو يجدون من الصوارف عن دين الله ما يصرفهم عن قيمة دين الله عز وجل، فواجب عليهم أن يهاجروا بدينهم ويحموا أنفسهم وأولادهم مما يجدونه من البلاء. قال الله تعالى: إنه هو العزيز الحكيم، أي في نصرته وأمره. ثم قال الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. هذا مجازات لإبراهيم عليه السلام، مجازات لإبراهيم على عوضه الله خيرا منه مما تركه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك قومه فعوضه الله وهب له هؤلاء الأنبياء. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا يبين أن كل نبي بعد إبراهيم فهو من سلالته، كل نبي بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب بعد إبراهيم راجع إلى ملته، كل كتاب بعد إبراهيم راجع إلى ملته. قال الله: وآتيناه أجره في الدنيا. ما الذي آتاه الله أجره في الدنيا؟ أن جعل له ذكرا حسنا، وأن الله أبقى ملته في العالمين إلى يوم الدين، وأيضا تحقيق نشر التوحيد الذي كان سبيلا له، بقاء نسله والنبوة فيه، وأيضا تحقيق دعوته أو استجابة دعوته، نصرته على أعدائه إلى غير ذلك. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي لممن كمل صلاحه وجزاؤه عند ربه، ولذا قال: وإنه لمن الصالحين. هذا التأكيد في إن واللام مؤكدة على كمال أجره في الآخرة كما كمل حاله في الدنيا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى، وأن يجعلنا جميعا من الصالحين في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية.
تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.